ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بلله التمكن والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بكم ومرحبا في لقائنا المتجدد من قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء السابق أخذنا في شرح الحديث الأخير من كتاب بدء الوحي، وهو قصة أبو سفيان رضي الله عنه مع هرقل قبل إسلامه، لما وردوا بيت المقدس وكانوا تجار في الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل هدنة مع قريش لصلح الحديبية. فهرقل أراد أن يعني ده ملك، والملوك عادة يكونوا متتبعين أطراف العالم من حواليهم مواطن القوة والضعف، ومين اللي عنده اقتصاد قوي، ومين اللي عنده سلاح، ومين اللي عنده تربة خصبة، ومين اللي عنده موارد اقتصادية. دي طبيعة عمل الملوك. فهرقل لما يكون مثلا نما إلى سمعه وإلى يعني من الأخبار التي تأتيه من أطراف الدولة ان في حد جديد طالع، ان في قوة عسكرية كبيرة طالعة، او قوة حتى عسكرية مش كبيرة، قوة لها شأن، يعني حاجة شغلة المجتمعات وحاجة لها كيان، وحاجة يعني بدأت تعمل حروب مع زعماء الدول اللي حواليهم، فمش معقول هيقعد قاعد كده لغاية ما يحتلوا ارضه. فالاخبار عمالة، جهاز الاستخبارات في الدولة الرومانية عمال ينقل اللي بيحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، سواء كانوا في شرق المدينة المنورة مع اليهود أو مع غيرهم، أو كان في قريش، كان في مكة. فتنامت إليه الأخبار بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والقوة التي صار إليها، وإنه كان في حرب مع قريش وحصل هدنة يعني وعلم بقى بوجود كبير قريش في ذلك الزمن أبو سفيان، ومعاه جماعة من التجار، فعايز يعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين وملكه، خاصة ان هرقل كان عالم. في اخر الحديث بيقول كان حذاء ينظر في النجوم، وكان له نظير في العلم، صاحب رومية ولا صاحب ابن الناظور، كان صاحب الياء سقفا على نصارى الشام. فهو صديقه عالم له نظر في النجوم والعلم واخبار الاخبار اللي جاية. وهرقل ايضا كان له من العلم الشيء الكثير، فما ينفعش قاعد كده. يعني المفترض الدول كبرى او صغرى بتبقى لها رؤية يعني بما يدور حولها في كل الاطراف، حدود دول التماس وما يليها الى اخر الدنيا. ده وضع طبيعي في ادارة الدول يعني. فده وضع كان هرقل قاعد وعايز يعرف، فعلم بوجود حد من قريش كبير ومعاه مجموعة من التجار، فجاب المجموعة دي كلها، وقف أبو هرقل، أوقف أبو سفيان في الأمام والتجار وراه، وجاب الترجمان هيسألوا عن أسئلة، كل الأسئلة اللي يعني شفناها المرة اللي فاتت 10 أسئلة زانق فيها أبو سفيان زي ما بنقول إحنا بالعامية في خانة اليك، يعني إيه، مش بيديله فرصة يتكلم من عنده، إنما الكلام بإيه، الجواب بلا او نعم. كان له نسب يقول كان له نسب، بيكذب لا ما بيكذبش، بيغدر لا ما بيغدرش، ابوه كان ملك لا ابوه ما كانش ملك، حد قال الكلام ده قبله لا ما حدش قال الكلام ده قبله، كلمه ورد غطاها زي ما بنقول. ليه؟ لان هو مش جايب واحد يحكي له حكاوي، ده راجل قاري ودارس وعارف، والاسئله اللي بيسال عنها دي اجوبتها هو يحطها في مكانها اللائق بيها. زي ما نشوف دلوقتي ازاي رد على ابو سفيان في الاسئله دي، قال له انا سالتك هل هو فيكم ذو نسب؟ فذكرت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ده راجل مركز وكل سؤال ساله هو المعنى عنده. وهكذا ما يعني خلاف يعني هرقل معنا في المعتقد، الا ان دلاله على حصافه عقله وقوه رايه وسعه علمه وعلمه واطلاعه على الثقافات اللي موجوده من حوله والنوازع والدوافع بتاعت هذه الثقافات. وبعدين اللي هو سأله جملة أسئلة، وكنا وقفنا في آخر في اللقاء الأخير، قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بدأ بقى أبو سفيان، بدأ هرقل يرد على أبو سفيان تفسيره لجواب أبو سفيان عن هذه الأسئلة التي سئلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الراجل عارف، عارف أن الرسول ده لن يجيء من ضعفة الناس ولا من واحد ليس شريفا في قومه. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، رجل بيقتدي بكلام طيب اتقال قبله، يعني حد طلع قال الكلام ده قبل كده وهو أعجب بهذا الكلام فجاي يجدده، يعني هو ايه بيردد كلام بتاع حد كبير اتقال قبل كده. لكن انت بتقولي ان محدش قال الكلام ده قبل كده. سألتك هل قال احد منكم هذا القول؟ قلت لي لا محدش قال الكلام ده قبل كده، يعني ده كلام جديد. وكونه كلام جديد معناها ان في مصدر بيمد بهذا الكلام، مش جاي من عنده، لان هو كلام جديد، يعني هو الاول مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، محدش قال الكلام ده قبل كده. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، بمعنى لو كان أبوه ملك يبقى ده واحد طالب ملك، فطالع يقول لكم اعملوا وما تعملوش وخلوا ما تخلوش عشان يتزعم فيكم ويكون كبير فيكم، يبقى هو المرجعية بتاعتكم، فده برضو مش موجود. فقلت رجل يطلب ملك أبي، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا ما بيكذبش، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. مش معقول هذا النبي اللي ما بيكذبش على الخلق يكذب على ربنا، كيف هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبرز صفاته وأبرز خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه الصادق الأمين، لم يؤثر عنه طوال حياته لا قبل البعثة ولا بعدها أنه كذب كذبة مرة واحدة، لم يحصل. فاللي ما كذبش على الناس هيكذب على ربنا في أمر الدين؟ بعيد. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ لما دعا هذه الدعوة إلى الإسلام اللي مشى وراه اللي اتبعوه الضعفاء ولا الأشراف والكبار؟ فقلت الضعفاء. فسألتك بيزيد ولا بينقصوا؟ قلت بيزيد. وسألتك هل حد منهم ترك الدين بعد ما دخل فيه؟ قلت لي لا. فهو بيقول اهو. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه قال وهم أتباع الرسل. أتباع الرسل هم الشعب، هم الجماهير العريضة، طبقة التحتانية، طبقة الكادحة اللي هي في خط الفقر. ليه؟ لأن هؤلاء لا يحول بينهم وبين الحق شيء. اللي بيحول بين الإنسان وبين الحق مكانته، شهادته، عيلته، أمواله خايف عليها. فيبقى حذر، حذر يتبع الدعوة الجديدة ليصدر ماله، حذر يتبع الدعوة الجديدة ليفصل من عمله أو من وظيفته، محذر. أما أوساط الناس اللي هم يعني بقول لك إيه، يعني ضربوا لعور على عينه، فخلاص هم جايبين آخرهم، فيعني هي لا تفرق معهم، قضينا طوله عرض. فهؤلاء هم أتباع الرسل، هم أنصار الدعوات. لكن اللي بيستقيم منهم وبيسلم هل بيرجع تاني؟ قال له لا. سألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الله على هذا الكلام، ده طالع من مين الكلام ده؟ كان طالع من مين؟ ده مش كلام النبي، ده كلام هرقل. هرقل اللي هو يعني على دين، اللي هو رئيس قومه في النصرانية، بيقول إن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب صاحبه لا يتركه، لا يترك الإيمان. اللي ذوق طعم الإيمان ما يبيعوش، اللي ذوق حلاوة ولذة مناجاة الله عز وجل لا يتركها، اللي ذوق طعم القرآن لا يهجره، اللي ذوق طعم الصلاة لا يقصر فيها. فالإيمان حين تخالط بشاشته القلوب من صلاة وصيام وقرآن وذكر وحج وعمرة وعمل صالح وطلب علم وتعليم، أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يمتعنا بطاعته حتى نلقى. فبيقول له بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قال بيزيدوا. قال وكذلك أمر الإيمان حتى، هم أتباع الرسل ويفضلوا يزيدوا إلى أن إيه؟ إلى أن يتم أمر الإيمان. في نفس الصلاة لما بعث آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان سيدنا علي، وبدأت الدائرة تتسع شيئا فشيئا، وأبو بكر جاب عثمان وجاب عبد الرحمن بن عوف الداعية الأول رضي الله عنه وثقل موازينه، وهكذا بدأ كل واحد يعمل ويعمل إلى أن أمر بالجهر بالدعوة، فاتسعت دائرة الصحابة إلى أن هاجروا، إلى أن انتصروا في بدر. مع كل مرحلة من مراحل الدعوة يقبل الناس على دين الله، حتى كان فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواج. فهو بدأ بداية بسيطة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعني علمنا وشرفنا الله به لم يحد عن طريقه، لم يسلك بنيات الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم مشى في سكة واحدة، لا عمل حزب سياسي ولا دخل يمينا أو شمالا، هو طريق واحد، طريق الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله جل في علاه. فلذلك أثمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمل عملا قل أن ينجح فيه أحد، إن هو في 23 سنة يقيم دولة. فين الدعوة اللي بقالها 50 سنة؟ أين هي؟ السبب، وكمان 50 سنة وكمان 100 سنة، السبب هو بنيات الطريق، إن الناس بتمشي تلخبط، لا يطرقون بابا واحدا. هو الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله لا شريك له، والتمرس طبعا بالأخلاق الفاضلة وممارسة هذه الفضائل في واقع الناس. فيزيد الناس ويقبلون على الدين ويحبونه، وإذا أقبل الواحد ودخل الإيمان في القلب فلا يرتد على عقبه. وطبعا هذه كانت قصص مشهورة في قريش، إن لما بيقول له أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. هو شاف بعينيه بلال وهو بيعذب، وشاف عمار وهو بيعذب، وسمية وهي بتقتل، وياسر وهو بيقتل، ورأى التحديات على تاريخ الدعوة والهجرة إلى أرض الحبشة والحصار في شعب أبي طالب، كل ذا كان حصل. وأبو سفيان داري بيه، بل هو كان يعني أحد منفذيه، أحد كبار منفذيه في ذلك الزمن. فشايف التحديات التي لاقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء والعجزة والفقراء، ومع ذلك لم يحملهم هذا التحدي من قريش وهذا التعذيب وهذا الطرد والهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، لم يمنعهم ذلك من أن يعني يستمروا في هذا الطريق رغم صعوبته ورغم تتابع البلاء فيه. لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. وإذا ذاق الإنسان طعم الإيمان والإيمان خالط بشاشة القلب، فيبقى صعب على العبد أنه هو يعني يرجع عن هذا الطريق، وإذا رجع والعياذ بالله بتكون نكسة لا يوازيها مال الأولين والآخرين، ولا يوازيها مناصب الأولين والآخرين، ولا يوازيها منافع الدنيا كلها. إن الواحد يعني إيه يهتز عن طريقه ويرجع عن طريق الإيمان بعد أن ذاق حلاوته وبعد أن عاش فيه. نسأل الله أن يثبتنا وأن يهدينا وأن ينصرنا وأن يديم علينا التوفيق والهداية إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. فعشان كده الإيه الرجل هذا العاقل هرقل هذا اللي هو كبير قومه في النصارى بيسأل أسئلة كما رأينا، أسئلة محددة المعالم بناء على جواب أبو سفيان، هو بيكون معرفة عامة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. إن أبوه ما كانش ملك، إن هو شريف في قومه ذو نسب، لا يكذب لا يغدر لا يخون، يأمر بمبادئ بقيم وأخلاق كما سنرى في بقية كلام هرقل على هذا الكلام. لا يكذب، ويقول أنا لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وإن ضعفت الناس هم الذين اتبعوا، وهؤلاء الضعف يزيدون، وهؤلاء الذين يزيدون لا يرتدون عن إيمانهم بعد أن ذاقوا حلاوته. نعم. قال وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر أبدا. حذيفة بن اليمان وأبوه اليمان لقب أبو اسمه حزل، وهم مهاجرين من مكة إلى المدينة، أخذ أبو جهل عليه وعلى والده ألا يقاتل مع محمد. فلما هاجر وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أنا عاهدت أبو جهل أني لا أقاتل معك، فبطبيعة الحال كان يقول له إيه، هم دول لهم كلمة ولا هم دول لهم عهد ولا إحنا منا ومال الكلام ده، هم هيقتلونا وإحنا نقعد على جنب. انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولوالده، قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، احنا نوفي بكلمتنا والنصر من عند الله. فده ايه، فدي الاخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يغدر. قال وكذلك الرسل لا تغدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة يوم أحد ومثل به، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا لم يكن أفجع لقلبه منه، إن يشوف عمه متقطع حتت، مقطعين ودانه، مقطعين أحشاؤه، شقين بطنه ومطلعين كبده، وعاملين خلاخل من أحشائه، حتى إن يصلم قال يعني صفية إياكم وأن ترى حمزة في هذا المنظر، أخته صفية بنت عبد المطلب، قال إياكم وأن ترى صفية أخوها بهذا الإيه بهذا الشكل. قال لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين، من كثرة ما في قلبه من الإيه من الحزن على عمه، أسد الله وأسد رسوله. فأنزل الله تعالى في آخر النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عزم عليه من قتل 70 من المشركين ومثل بهم كما مثلوا بحمزة رضي الله عنه. ليه بيعمل كده؟ لأن الرسول لا يغدر، وإذا قال كلمة وفى بها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وسألت بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. فهذه المقصد الأعظم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له، ألا يشركوا بالله شيئا في عبادته، لا في عمل القلب ولا في عمل الجوارح ولا في عمل اللسان. يعني إذا حلف لا يحلف إلا بالله، إذا نذر لا ينذر إلا لله، إذا طاف لا يطوف إلا حول المكان الذي أمر الله بالطواف به وهو الكعبة، فلا يجوز الطواف حول ضريح، ولو كان هذا الضريح لأقرب الأقربين إلى النبي، حتى ولو كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يستطيع أحد أن يطوف حول قبره لأنه بالطول كده، وجعل الله له حراسا عليه ليل نهار يحرسونه من عبث العابثين ومن يعني جاهل الجاهلين. لا نقول شرك المشركين، لأن الناس جهلة لا يعرفون شيء، يحتاجون إلى توعية وإلى هداية إلى صراط الله المستقيم. قال: وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. هذه العبادة الله وحده لا شريك له، في عمل الايه، في عمل اللسان او في عمل الجوارح، الذبح، النذر، الطواف، الحلف، الكلمات اللي لها تعلق بالايمان، ان الانسان لا يعترض في كلامه على قدر الله، لا يشق جيبا، لا يلطم خدا عند نزول المصيبه، لا يولول، لا يعترض على قدر ربنا، مش ليه كده يا رب، لما يموت له حد ولا يحصل حادثه ولا تحصل مشكله ما يقولش ليه كده يا رب، انت هتحاسب ربنا، لا تحاسب الله، ارضى بما كتب الله عليك، لان هذا مقدر قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب من الحب والرجاء والخوف والتعلق والتوكل والانابة، كل دي اعمال قلوب، هذه الاعمال يجب ان تكون لله وحده لا شريك له. فيبقى أبو سفيان قال إنه بيأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وندع ما يقول آباؤنا، وهرقل بيقول له: أنت قلت لي إن هو بيأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، وهناك قال والصلة، صلة الأرحام، يعني يأمركم بالصلاة والصدق. الصلاة حق الله، هذه العبادة التي يعني التي هي أعظم عبادة في الإسلام، عبادة الصلاة. والله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعمر كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. الصلاة أساس، الصلاة هي شعار المسلمين. وأنت للأسف الشديد اليوم ذهب إلى صلاة الجمعة تعجب من إهدار عدد من المسلمين كثير جدا لشعيرة عظيمة جدا هي شعيرة الجمعة. الناس قاعدة على القهاوي بتشيش، قاعدة تلعب طاولة وشطرنج ودمنة، الناس مشغولة عن الله، الباصات والأتوبيسات شغالة زي ما هي ولا كأن في حدث، قطارات شغالة، الدنيا كلها شغالة، مواصلات داخلي وخارجي. وهذه يعني هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على غفلة عظيمة عن مقصد عظيم جدا. وإحنا نتكلم عن صلاة جمعة، نتكلمش عن جماعات، لا نتكلم عن ظهر وعصر، نتكلم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام التي يجب أن يكون لها في واقع المسلمين شأن. الناس اللي قاعدة على الطرقات في الأسواق رجال وليسوا نساء، يبيعوا ويشتروا، والجمعة بتؤذن والجمعة شغالة، مثل هذا يجب أن يكون له وازع في قلب كل مسلم. ترك الجمعة ثلاث أسابيع وراء بعض من أسباب الطمس على قلب العبد والعياذ بالله. فتخيل بقى أن إيه أن هرقل بيقول لأبو سفيان ويأمركم بالصدق والصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. والكلام ده كان سنة كام؟ الكلام ده كان في أعقاب صلح الحديبية سنة 7. وفعلا ملك المسلمون موضع قدمي هرقل في خلافة عمر بن الخطاب. يعني الكلام ده كان سنة 7. شوف بيت المقدس فتح سنة كم من خلافة عمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل سنة 11 ربيع أول، وأبو بكر قعد سنتين في الخلافة، وجاءت خلافة عمر استمرت 13 سنة. في خلال ال 13 سنة دول كان فتح بيت المقدس، يعني قول تقريبا قرابة قول 10 سنين، 10 سنين من هذا الكلام. يعني هرقل بيقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وده حصل بعد 10 سنين ان المسلمين ملكوا بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر بقى الى هذا الكلام الرائع جدا، وبعض اهل العلم بسببه قال ان هرقل اسلم لكن هو لم يسلم. اسمع بيقول وقد كنت اعلم انه خارج لم أكن أظن أنه منكم. أنا عارف أن في نبي جاي بس ما كنتش أظن أنه من العرب، دي بداية يعني. وقد كنت أعلم أنه خارج، يبقى ده راجل عنده علم، راجل عالم كبير في العلم، ولا مجرد واحد بيجمع معلومات من جهاز المخابرات بتاعه؟ هذا عالم، هو عارف أن في نبي آخر الزمان بس ما كانش يفهم أنه يبقى من العرب. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. شوف الكلمتين دول بقى، قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء. لو أنا أعرف إن أنا أقدر أوصل له لتعبت، لتجشمت لقاءه، يعني لبذلت الجهد الكبير في الوصول إليه. لو أنا أعرف إن أنا أوصل له لبذلت الجهد الكبير في الوصول إليه، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. متخيل؟ متخيل بيقول إيه؟ ولو كنت عند محمد لاشتغلت خادما له. مين اللي بيقول الكلام ده؟ عظيم الروم، عظيم الروم، الإمبراطورية التي استخدمت العرب أذلة خدما طوال حياتهم. العرب كانوا مقسمين جزء تبع هرقل وجزء تبع كسرى، شغالين ايه لهم؟ شغالين خدم. جاء اليوم اللي عظيمهم يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وآله. بسبب الكلمتين دول، ولو كنت اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، بعض اهل العلم حكى اسلام هرقل، لكن الحقيقة أنه لم يسلم، وأن هرقل خدعه ملكه بسبب يعني ما سيحكى ويقال في بقية هذا الحديث العظيم. قال إيه؟ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل لهرقل بكتاب، فبعثه مع دحية ابن خليفة الكلبي. دحية ده كان أجمل الصحابة، أجمل واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي جبريل عليه السلام كان يأتي، لما كان بيأتي في صورة بشر، معظم حالات مجيئه في صورة بشر كان يأتي في صورة في شكل دحية رضي الله عنه. فدحية وصل الكتاب اللي رايح لهرقل إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه إلى هرقل المحافظ، يعني الذي هو يترأس مدينة بصرة، استلم الكتاب من هرقل، وهرقل وعظيم بصرى سلم الكتاب الى هرقل ففتحه قرأ الكتاب فاذا فيه، والكلام ده كان لسه ابو سفيان والتجار العرب واقفين سمعين هرقل وهو بيقرأ له او بيقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الكلام ده. بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. شوف الـ الـ الادب الراقي العظيم في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قالش من محمد عظيم المسلمين، ما قالش كده، انما قال من محمد عبد الله ورسوله، هذا بهذا التواضع وهذا التذلل لله رب العالمين. ولو قالها، لو قال يعني عظيم المسلمين ولا كبير المسلمين لا يلوم احد، انما انظر كيف يستل الضغينة من قلب من ارسل اليه. بيقول من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، فكبره، اعطاه حقه، اعطاه منزلته. وهذا ادب لنا حين مخاطبة الكبار، سواء في اماكن العمل، سواء في المجتمع اللي بنعيش فيه، سواء في اي مكان، يجب ان ننزل الناس منازلهم. ما نقولش في الموضع اللي زي ده احنا كلنا اولاد ادم وحواء، احنا كلنا اولاد 9، لا ما ينفعش. لابد في مخاطبة الكبار ان ننزلهم منازلهم. بتكلم رئيس، بتكلم رئيس جامعة، بتكلم كبير في قومه في مؤسسة، تخاطبه بما يليق به. قال من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. ما قالوش السلام عليكم، لم يقل له السلام عليكم، وانما قال سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. قل اسلم تسلم، يعني انقذ نفسك، اولا انقذ نفسك، اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. ليه يؤتيك الله اجرك مرتين؟ لان الناس هتتبعك لهذا الاسلام، مش مرتين بقى، ده يبقوا ملايين المرات. لان الكبير لما يسلم ويتبعه قومه على اسلامه، فده يوفر جهود كثيرة جدا في الدعوة الى الله عز وجل. وده كان يعني فقه عالي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حرص شديد على اسلام الكبراء. ليه؟ لان الكبير لما يسلم يوفر مجهود كبير جدا في دعوة الاتباع. يعني اسلام عمر بن الخطاب، اسلام حمزة، في شخصيات لما اسلمت، اسلام خالد، اسلام عمرو بن العاص، اسلام ابو سفيان نفسه، هؤلاء كبار في اقوامهم، لما واحد من دول يسلم يقوم يثبط كثير من الشر اللي كان بيعد وكان بيرتب، وكثير من المعجبين بهذا الشخص لكونه كبير فيهم يتبعونه على الاسلام. هذا فقه عالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه الدعوة الى الله عز وجل. هو شغال يعني على الطبقات الوسطى والطبقات الصغيرة، هو لا يمل ولا يكل، انما برضو اثناء ذلك عينه على الكبار، لما الكبار يسلموا يوفروا جهد كبير جدا في الدعوة. فلذلك راسل صلى الله عليه وسلم الملوك والرؤساء، ودعا الدنيا كلها الى دين الله عز وجل. قالوا اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. الاريسيين هم الزراع، الاتباع يعني الموظفين والفلاحين. فان عليك اثم اتباعك، لان انت بقيت حجر عثرة امام وصول الحق اليهم، انت السبب في عدم اسلام الناس وعدم اقبال الناس على دين الله سبحانه وتعالى. قال اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون. استدل اهل العلم على جواز حمل الكتاب المتضمن بعض القرآن، لأن مس هرقل لهذه الرسالة ليس مسا لمصحف، هو مس رسالة نصفها كلام الله، لأن الرسالة كلها إيه؟ سطرين وكلمة، وبقيت الرسالة آية سورة آل عمران اللي هو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية. فيجوز حمل الكتاب المتضمن بعض القرآن لمن كان إيه؟ لمن كان كافرا أو لمن كان على غير الإسلام. كده نتعلم برضو حاجة مهمة، هي إن الرسالة اللي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، أرسل بها دحية إلى هرقل، هي أربع سطور. لكن أربع سطور في إيه بقى؟ أربع سطور في العظم، أربع سطور خلاصة. الواحد يقعد يكتب رسالة صفحتين، تيجي تدور على خلاصة الكلام إيه؟ تلاقيهم مفيش، سطرين. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فتكلم في المفيد، هما كلمتين اتنين، من فلان لفلان أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يا حبيبي توليت، ابقى شيل بقى إيه؟ ابقى شيل الهم اللي وراك اللي على أنت بقى حائط صد أمام إسلام الناس، وحائط صد أمام هداية الناس، وحائط صد أمام استقامة العباد على منهج الله، شيل على راسك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسي، وآية وكده الخطاب خلص. الخطاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثلاث كلمات، بسم الله الرحمن، من فلان لفلان أنا عايز منك أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، توليت ذنب الناس دي في رقبتك، وآية وخلصنا على كده. أصاب الهدف ولا ما أصابش الهدف؟ أصاب الهدف. يبقى الكلام الواحد لما يجي يوجه كلام يبقى يقول كلام مركز بعبارة مختصرة مؤدبة فيصل إلى مقصود. المهم بقى إن أبو سفيان والتجار العرب شايفين وسمعين الخطاب النبوي لعظيم الروم، فشوف رد فعله. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، إن هرقل حلل الأسئلة التي سأل عنها أبو سفيان وأجاب، قاعد يقول له مش هيكذب على الناس، يكذب على الله، أبوه ما كانش يعني بيطلبش ملك أبيه، ما قالش كلام حد برأي، يعني اللي هي تحليل الجواب على الأسئلة العشرة أو الـ11 اللي سألهم هرقل لأبو سفيان، إن ده معناه أن هذا الرجل سيظهر، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بقول فلما قال ما قال، يعني لما جاوب على، يعني لما سألني الأسئلة وجاوبت عليه وقعد يحلل لي كل سؤال يستفاد منه إيه، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب اللي هي الرسالة اللي راحت له دي، وكسر عنده الصخر. طبعا كسر لما يبقى رسالة باللغة دي، بالشدة دي، بالاختصار ده، بالبيان العظيم ده، أكيد العظماء الروم اللي حولين هرقل فيهم اللي هيعجبوا الكلام، وفيهم اللي مش هيعجبوا، ومين اللي يقول مين محمد ده، واحنا نروح ننسفهم، واحنا نروح نعمل مش عارف في 5 دقايق. كسروا عنده الصخب، فلما كسروا الصخب حوالين هرقل قال له بقى خد جماعتك دول واطلع انت بقى. فابو سفيان خرج هو والتجار العرب اللي كانوا في المجلس. قال ابو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام مهم، لقد أمر يعني إيه؟ يعني عظم. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. طب هو محمد صلى الله عليه وسلم فيه في نسبه أبو كبشة؟ ده فيش، لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه، إنما هذا نسب لزوج حليمة السعدية مرضعته، أبوه من الرضاع. فشوف بقى العرب لما كانوا يحبوا يعيبوا على حد فينسبونه إلى النسب الأدنى، مع أنه ليس في صلب النسب، يعني ليس في صلب نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة آمنة بنت وهب ولا من جهة أبيه عبد الله ابن أبي كبشة ده، إنما ده جه منين؟ جه من جهة أبوه في الرضاعة اللي هو زوج حليمة السعدية. فبيقول ابن أبي كبشة لقد أمر، يعني عظم أمر ابن أبي كبشة. شفت العرب بقى لما يحبوا إيه؟ يقذعوا في السب أو يحطوا من نسب واحد. العرب دول حاجة يعني الله أكبر. سنعرض إن شاء الله بعد ذلك لإيه؟ لأمور من هذا القبيل في تاريخ العرب. قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. بني الأصفر كانت تطلق على الروم نظرا ل يعني هم شقر وشعورهم صفراء، وهذه اسمها بني الأصفر. إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر، يعني لقد عظم، لقد أمر أمر أبي ابن أبي كبشة. طبعا بإيه يعني بيقولها بغيظ لأن هو خسر الجولة. ده هو كان عايز يجيب أي حاجة يعني يلط بيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة يقول أي كلمة. وهو زنقه في خانة اليك خلى الأسئلة كلها الجواب فيها بلا أو نعم. مش قاعد يحكي، مش أسئلة مقالية يقعد يشرح، يعني هي كلمة الجواب بنعم أو بلا علشان يعرف يفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين. قال فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر، إن أمر محمد سيكبر وإن أمر محمد سيعلو حتى أدخل الله علي الإسلام. وطبعا كان هذا الكلام يوم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، جاء العباس رضي الله عنه بأبي سفيان أوقفه على الشعب، كل ما مرت كتيبة قال له دي قبيلة فلان، كتيبتنا دي قبيلة فلان، حتى أدخل الله عليه الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تسلم قلوبنا وأن تسلم أفئدتنا وأن نفقه ديننا وأن نعبد الله تعالى العبادة التي هي حقه والتي هي فرض علينا. أسأل الله لي ولكم توفيقا لمرضاته ونجاة من عذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بلل متمكن والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.